بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب المحلي على الورقات، وكنا قد توقفنا عند قوله: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم. سبق وأن عرفنا فيما مضى الفقه، ومن المقدمات التي يقدم بها العلماء لهذا الفن، فن أصول الفقه، أن يعرفوا العلم، ويعرفوا مع العلم الجهل، ويقسمون العلم إلى أقسام: ضروري ونظري، ويعرفون لأجل ذلك ونظري، ويعرفون لأجل ذلك النظر، ثم يعرفون بقية التصورات التي تكون مع العلم من الشك والظن والوهم وما شابه ذلك. ولهذا أراد أن يبين العلاقة بين كلمة فقه وكلمة علم، فقال: والفقه بالمعنى الشرعي الذي قلنا إنه معرفة الأحكام الشرعية، التي طريقها الاجتهاد. قال: أخص من العلم، فهو جزء والعلم كل. الفقه جزء والعلم كل. الفقه خاص والعلم عام. قال: لصدق العلم بالنحو وغيره، بمعنى العلم ينقسم إلى أقسام من كذا وكذا، علوم كثيرة، ومنها فقه. فالفقه واحد من الأقسام التي تندرج تحت كلمة العلم. إذن فالعلم عام لأنه يشمل الفقه وغيره، والفقه خاص لأنه قسم من أقسام العلم. هذه هي العلاقة بين الفقه والعلم. قال: فكل فقه علما، لأن الفقه عبارة عن معلومات فهو علم. وليس كل علم فقه، لأن من العلم ما هو نحو، والنحو لا يطلق عليه فقه، ومنه ما هو بلاغة، والبلاغة لا يطلق عليها فقه، ومنها المنطق، والمنطق لا يطلق عليه فقه. فصارت العلاقة بينهما أن كل علم فقه، وليس كل فقه علما. قال: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. هو الآن يعرفنا العلم، يقول هو معرفة. المعرفة هي الإدراك والتصور، يعني أن يأتي في ذهنك شيء عنه كي تعرفه. العلم هو معرفة المعلوم، يعني معرفة الشيء الذي من شأنه أن يعلم. فإذا كان الإنسان مثلا يسأل عن شيء ليس من شأنه أن يعلم، كأن يسألونك مثلا، كأن يسألوك عما يجري فوق السماوات، أو ما يجري تحت الأرض، مما لا يدخل في قدرة الإنسان، فجهل الإنسان هذا الشيء الإنسان، ويسمى علما بالنسبة للإنسان، فإذا جهله فهذا تقصير منه نقول له: بل يجب عليك أن تسعى لتعلم ذلك. وغيرك ممن يشترك معك في نفس المؤهلات يعرف هذا، فكيف لا تعرفه أنت؟ في هذه الحالة تلام وتوصف بكلمة الجهل. أما إن كان هذا الشيء ليس من شأنه أن يعرف، كأن تسألني عما يكون في المستقبل، أو ما كان قبل أن أولد مما لم يصلني خبر، أو ما في السماوات وما يجري فيها، أو ما تحت الأراضين وفي بطون البحار، هذا لا شأن لي به، فلا يسمى الجاهل به جاهلا، لا يسمى الإنسان الذي لا يعرف شيئا من هذا جاهلا. إذن المعلوم هو ما من شأنه أن يعلم. قال على ما هو به في الواقع، يعني أن تعرفه معرفة مطابقة للحقيقة، مطابقة للواقع، أن تكون مطابقة للحقيقة، مطابقة للواقع، أن تكون هذه المعرفة كما هو فعلا موجود، لا تعرفه على نحو مغاير. ثم ضرب لي مثالا يوضح المسألة، قال كإدراك الإنسان، يعني كمعرفة الإنسان بأنه حيوان ناطق. إذا سألتك فقلت ما هو الإنسان، فقلت لي الإنسان حيوان، اتفقنا أن كلمة حيوان يعني فيه الحياة، نعم، ناطق يعني مفكر. أنت الآن عرفت الإنسان، فأنت الآن تعلم الإنسان، تدرك الآن أن كل من فيه حياة ومعها نطق فهو إنسان، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرة، وهكذا. فهذا الكلام مطابق للواقع أم لا؟ مطابق للواقع، يمكن يدخل تحت قدرة الإنسان أن يعرفه؟ نعم، أدركت إدراكا صحيحا وتصورت تصورا مضبوطا، إذن فقد علمته، إذن فقد علمته. كمثل مثلا أيضا أن أقول لك متى حدثت غزوة بدر، فتقول حدثت غزوة بدر في يوم 17 من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وأبحث فأجد هذا حقيقة، وقع هذا فعل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التاريخ، فهذا يسمى علم. ما معنى العلم هنا؟ العلم معناه هنا اليقين، يعني معناه أنك أصبت الحقيقة 100%، هذا الذي يسمى علم، هذا هو الذي يسمى علم. فلو أنك مثلا قلت لي حدثت غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة، لا يسمى هذا علما. ولو أنك قلت لي مثلا قلت لي حدثت غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة، لا يسمى هذا علما. ولو أنك قلت لي حدثت غزوة بدر في يوم 17 أو 18 في شهر رمضان أو شوال في السنة الثانية أو الأولى، أنت الآن تشك، هذا أيضا لا يسمى علما، لأنك لا تحتوي أو لا تحوي المعرفة اليقينية التي تصل إلى درجة 100% فيصح أن يطلق عليها علما. تمام؟ إذن عرفنا العلم إدراك ما من شأنه أن يدرك على ما هو به في الواقع، هو كذلك في الحقيقة، حينما أطابق بين التصور الذي في ذهنك وبين الواقع الخارجي أجدهما متطابقين. علم؟ تمام. قال والجهل تصور الشيء، تصور في العلم قال معرفة، حينما أراد أن يعرف كلمة العلم قال إيه؟ قال العلم معرفة، العلم معرفة، وهنا قال الجهل تصور ولم يقل معرفة. لماذا؟ لأن لا يكون الجهل معرفة أبدا، إنما الجهل هو تصور تصور لك على أنه إيه؟ على أنه معرفة، وليس كذلك. نعم. أما العلم فعلى الأقل يكون شيئا مدركا، هو إدراك. ماشي. لكن الكل يقع تحت الإدراك. إدراك ما معنى إدراك؟ كأنك لمحت شيئا وخمنت أنه كذا، فإما أن يظهر أنه كذلك فهذا يقال فيه علم، وإما أن يظهر أنه ليس كذلك فيقال فيه جهل أو تصور. قال والجهل تصور الشيء أي قال والجهل تصور الشيء أي إدراكه، أيضا أن يأتي في أذهاننا إدراك معين أو تصور معين. قال على خلاف ما هو به في الواقع، إذا أتينا إلى الواقع لنطابق بين ما تقول أنت وبين ما هو في الحقيقة نجد اختلافا. أنت تقول الإنسان حيوان طائر، والحقيقة أن الإنسان حيوان يمشي على الأرض، حيوان يمشي على الأرض. أنت تقول إن غزوة بدر حدثت في السنة الثالثة، وهي في الحقيقة حدثت في السنة الثانية. أنت عندك معلومة مغلوطة، فهذا هو الجهل. قال: كإدراك الفلاسفة أن العالم قديم. يقولون العالم، ما معنى كلمة العالم؟ قال: وهو ما سوى الله. ما الله تبارك وتعالى قديم، لأنه أول بلا ابتداء، أول ولا بداية له. طيب، ما سوى الله هل هو كذلك أيضا يعني قديم لا أول لوجوده؟ فإذا قلنا بذلك إن العالم قديم لا أول لوجوده، فمعناه أن ربنا تبارك وتعالى لم يخلق العالم، فالعالم وجد مع وجود الله لأنه قديم لا أول له. وكذلك ما لا أول له لا آخر له، لأنه لا ينهيه إلا من بدأ، هو بدأ بنفسه فإذا فلن ينتهي، وهكذا. الفلاسفة يقولون العالم قديم، العالم قديم، فهل هذا مطابق للواقع؟ نظر العلماء في العالم فوجدوا العالم بخلاف ذلك، وجدوه يتغير، فعلموا من ذلك أنه محدث، يعني له بداية موجود، ودلت الأدلة اليقينية وموجده هو الله بعد أن لم يكن هذا العالم موجودا، يبقى إذن له بداية فليس قديما بل هو محدث، هو محدث. فطابقنا بين ما قاله الفلاسفة وبين ما هو في الواقع، فوجدنا أن الفلاسفة مخطئين. تمام؟ إذن فالعالم حادث ليس بقديم، المعلومة التي عندهم مغلوطة ليست مطابقة للواقع، هذه لا تسمى علما وإنما تسمى إيه؟ تسمى جهلا. لماذا سميناها جهلا؟ هذا مذهب من مذاهب العلماء، يسمون كل ما خالف الحقيقة ولم يتوصل إليها، يعني أمرين: أنت لم تتوصل إلى الحقيقة، كأنك قلت مثلا لا أعرف لا أدري لا أعلم، فأنت الآن خال من الإيه؟ خال من العلم، يسمون هذا جهلا. وفي المرتبة الثانية أنت عندك معلومة مغلوطة، هذه أيضا تسمى جهلا. وفرقوا بين الأمرين، وبعضهم لم يفرق. الذين حكينا الآن كلامهم يقولون عن هذا كله جهل، جهل لأنك لا تعرف المعلومة، أو جهل لأنك تعرف معلومة مغلوطة بدل المعلومة الصحيحة. هذا مذهب من مذاهب العلماء. قال: وبعضهم، هذا المذهب الثاني، وصف هذا الجهل بالمركب، الجهل الذي فيه شيئان: الأول أنك لا تعرف المعلومة الصحيحة، والثاني أنك تعرف بدلا منها معلومة خاطئة. هذا جهل مركب، لأنه يتكون من أمرين، يتكون من أمرين. فكأنك مثلا حينما خليت عن المعلومة أصبحت صفر، وحينما أخذت معلومة مغلوطة زيادة عن الأولى، ها، فأنت الآن نزلت إلى درجة ثانية. أنت حينما تعلم شيئا ترتفع به، وحينما تجهل شيئا تنخفض به. فإذا قلت لا أدري، أنت الآن صفر، يعني ليس عندك شيء عن المعلومة. فإذا كنت تعلم المعلومة بطريقة عكسية، فكأنك بدل ما ترتفع تنزل إلى الأرض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرتفع الإنسان بالعلم وينخفض بالجهل. هو لا يعرف شيئا عن المعلومة، هو صفر، وكذلك علم شيئا مغلوطا، بالعكس ينزل تحت الأرض فهو سالب. الآن يعني عندك مثلا سالب 5، سالب 10، سالب 20، كل هذا جهل إيه؟ مركب، لأنك تنغمس في الجهل بزيادة. قال: وبعضهم وصف هذا بالجهل المركب. ها، مركب ليه؟ لأنه إيه؟ مكون من أمرين: الأول الخلو من المعلومة الصحيحة، والثاني وجوه. ها، مركب ليه؟ لأنه إيه؟ مكون من أمرين: الأول الخلو من المعلومة الصحيحة، والثاني وجود المعلومة الخاطئة. قال: وجعل البسيط، يعني هذا البعض من العلماء جعل الجهل البسيط عدم العلم بشيء، عدم العلم بالشيء. عدم العلم بالشيء معناه أن تسأل فتقول لا أدري، تقول لا أعلم. قال: كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار. هذا هو الذي أشار إليه سابقا بقوله: ما من شأنه ألا يعلم، يعني شيء لا يدخل تحت قدرة الإنسان. فإذا الإنسان جاهله هل يقال فيه جاهل؟ لا، هيقول لا أدري، هيقول لا أعلم، هيقول لا أعرف، فهذا لا يسمى جهل مركب، وإنما يسمى جهل إيه؟ بسيط. فهذا لا يعاب به الإنسان، إنما يقال هذا الإنسان خالي من المعرفة، خالي من العلم، جاهل، جهل إيه؟ بسيط. ويذكرون طرفة طيبة في هذا، فيقولون كان هناك رجل يسمى تومة، وكان تومة هذا يطلق على نفسه الحكيم، وهو لم يكن يعرف شيئا في الدنيا كلها. كانوا يقولون إنه كان يفتي بأن يكون الرجال الذين عندهم بنات يكونوا كرماء، ويتصدقون ببناتهم على الأولاد حتى لا يحتاج الأولاد إلى أن يفعلوا الإيه؟ أن يفعلوا الشر، بل يتصدق عليهم هؤلاء الآباء بالبنات وتنتهي الأمور، تمام؟ وكذلك كان يقول للناس الحية السوداء شفاء من كل داء، بناء على أنه قرأ ذلك في الكتاب، وكان يعالج بهذه الطريقة، يأتي بحية ويغليها في الماء ويسقي الناس من مائها، فكان الناس يموتوا، حتى شكوا ذلك إلى قاضي زمانهم فجاء به، قال من أين ذلك إلى قاضي زمانهم فجاء به، قال من أين أتيت بهذا العلاج؟ قال من الكتاب. أين الكتاب؟ فقالوا الحبة السوداء شفاء من كل داء. كيف صارت الحية؟ فنظر في الكتاب فوجدوا إيه؟ شيئا حكوه، فذهبت النقطة الثانية، فصار الكلام الحبة السوداء شفاء من كل داء. توما الحكيم من كثرة ما ذكر عنه من هذه الطرف التي تدل على الجهل، قال واحد من الشعراء يهجوه، قال حمار توم الحكيم، الحمار تكلم الآن، الحمار الذي يركبه توم، قال حمار توم الحكيم لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جهل بسيط وصاحبي جهل مركب. أنا جهل بسيط، يعني ليس من شأني أن أعلم، فأنا خالي من العلم، لكن ليست عندي المعلومة المغلوطة. أنا لا أعرف أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، لكن أيضا أنا شفاء من كل داء، لكن أيضا أنا لا أقول إن الحية السوداء شفاء من كل داء. فأنا لا أقول لكم معلومة مغلوطة. فالآن أنا أفضل من من؟ أنا أفضل من تومة. فإذا كنت أنا خالية من المعلومة الصحيحة، فهو يزيد علي بدرجة في الجهل، وهو أنه لا يعرف المعلومة الصحيحة، وأيضا عنده معلومة مغلوطة. فالأولى أن يركب صاحبنا الآخر من؟ الأولى من أن يركب صاحبي علي، أنا أولى أن أركب عليه. نعم. فهذا هو تقسيم العلم إلى إيه؟ تقسيم الجهل إلى جهل بسيط وجهل إيه؟ مركب. عرف العلم وعرفنا الجهل لكي نتصور العلم، وهم دائما ما يحرصون على تعريف الضد، تعريف العكس، لأنهم يقولون الضد يظهر حسنه الضد، ويقولون وبضدها يظهر حسنه الضد، ويقولون وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت الأسود عرفت الأبيض. فقسم بعد هذا العلم، يقول والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، ثم قال بعدها وأما العلم المكتسب، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. فقسم العلم هنا إلى قسمين، ضروري ونظري أو مكتسب، ضروري ونظري أو ضروري ومكتسب. العلم الضروري يقولون أحيانا العلم الاضطراري، والعلم النظري يقولون أحيانا العلم المكتسب. إذن فيطلق عليه هذا ويطلق عليه هذا. ما هو العلم الضروري؟ قال ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني يحصل العلم في وجود في عقل الإنسان، يدرك الإنسان، يعرف الإنسان، يعلم الإنسان، ولم يستعمل في ذلك نظر ولا استدلال، وصل إليها دون نظر ودون استدلال. نظر يعني تفتيش، يعني بحث، وكذلك الاستدلال. الاستدلال هو أن تأتي بالدليل على ما علمته وما عرفته. فهذا العلم يقول حصل عندك دون بحث أو تفتيش، وكذا دون طلب دليل عليه، يبقى وقع دون نظر، وقع دون استدلال. كيف يحصل العلم للإنسان دون نظر ودون استدلال؟ قال ك يعني مثل العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. السمع عن طريق الأذن، والبصر عن طريق العين، واللمس عن طريق الإيه؟ عن طريق اليد، والشم عن طريق أو البشرة، الشم عن طريق الأنف، والذوق عن طريق اللسان. هذه خمسة، شم عن طريق أو البشرة، الشم عن طريق الأنف، والذوق عن طريق اللسان. هذه خمسة طرق يدخل من خلالها للإنسان علما، فهو يسمع الشيء فيميز، يعلم معلومة، يبصر الشيء يراه فيتعرف مثلا على لونه على حجمه، واللمس يتعرف به على خشونة الشيء على نعومة الشيء، والشم يتعرف به على الرائحة الجميلة والرائحة القبيحة، الذوق يتعرف به على الطعوم، فهذا طعم حلو وهذا طعم مر وهكذا. فهذه الأشياء وهذه تسمى الحواس الخمس، الحواس الخمس الظاهرة، لأن عندنا حواس أخرى باطنة وهي الوجدانيات التي يجدها الإنسان في نفسه. الحواس الخمس الظاهرة، إذا رأيت شيئا حصلت عندك معلومة عنه، هل تحتاج حين تفتيش أو إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل. كذلك إذا سمعت شيئا بأذنك، إذا شممت شيئا بأنفك، إذا لمست شيئا بيدك، إذا تذوقت شيئا بفمك بلسانك، هذه الأشياء، هذا العلم الذي وصل إليك عن طريق الحواس الخمس لا يتوقف على نظر وتفتيش وبحث، ولا يحتاج إلى استدلال وإلى إلى إقامة برهان، ففي هذه الحالة يحصل لك مباشرة. ويقولون كذلك إنه اضطراري، يعني أنت مضطر إلى أن تصدق به، ولا يمكنك الإنكار بينك وبين نفسك أنك عرفت هذه المعلومة، لأنك مثلا إذا فتحت عينيك فرأيت شيئا أبيض أو شيئا أسود، ثم أغلقت عينيك مرة أخرى تريد أن تنكر أنك رأيت، هل هذا صواب؟ هل هذه حقيقة؟ هل يمكنك دفع التي تصل إليك عن طريق الحواس الخمس؟ لا يريد أن يقول هنا إنه لا يكون إلا من هذا الطريق، لا، هناك إيه؟ هناك طرق أخرى كثير، مثل مثلا المتواتر، مثل مثلا البدهيات الأوليات، هي مثلا واحد زائد واحد بيساوي اثنين، الكل أكبر من الجزء، الوالد أسبق في الوجود من ابنه وهكذا. فهناك أنواع كثيرة للعلم الضروري، هناك أنواع كثيرة للعلم الضروري. العلم الذي يوصف بأنه علم ضروري هو علم الإنسان، لأن العلم الضروري هو الذي ألجأتك الضرورة إليه، العلم الاضطراري هو الذي اضطررت إليه. إذن فكلمة الضروري والاضطراري هنا فيها نوع من الإكراه، نوع من الإكراه، وهذا لا يحصل لربنا تبارك وتعالى، وإنما هذا علم إليه. العلم الاضطراري هو الذي اضطررت إليه، إذن فكلمة الضروري والاضطراري هنا فيها نوع من الإكراه، نوع من الإكراه، وهذا لا يحصل لربنا تبارك وتعالى، وإنما هذا علم بشري. العلم الضروري علم إيه؟ بشري. لك سؤال؟
ممكن مثلا عن طريق الحواس البصر مثلا بشوف حاجة وأشك فيه، فأستخدم النظر وأستدل مثلا على كونها شيء معين.
حينما تشك فيها هذا يعود إلى البصر نفسه، ولا يعود إلى هذا، يعود إلى بصر الناظر نفسه، بمعنى أنه قد يكون النظر ضعيف، قد يكون النظر مختل، قد يكون العقل وراءه شكاك، هذه أحوال خاصة. لكن الإنسان إذا أبصر الشيء عرفه، هذا بالنسبة لما تذكر إنما يعود إلى إنسان مخصوص، لكن بالنسبة لجميع الناس ليس العلم فقط معرفة الأسماء أو معرفة الكون هو الحقيقة، لا، ممكن أنا أراه فتصل إلي معلومة هذا أسود، أراه فتصل إلي معلومة هذا صغير، ممكن أراه فتصل إلي معلومة هذا ممن يسكنون في الجهة الفلانية وهكذا. هذا أسود من السودان، هذا أبيض من أوروبا مثلا، وهكذا. نعم. قال: وأما العلم المكتسب، هذا هو القسم الثاني من أقسام العلم. العلم القسم الأول هو الضروري، والقسم الثاني هو المكتسب أو النظري. قال: فهو الموقوف على النظر والاستدلال، يعني لا يحصل العلم به في رأس الإنسان إلا بعد النظر وبعد الاستدلال. بعد النظر هو البحث والتأمل والتفتيش، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ها ثم نظر. ثم إيه؟ نظر. نظر هنا ليس معناها أبصر، نظر نظر هنا ليس معناها أبصر، وإنما معناها فكر. ثم نظر ثم عبس وبس، معناها فكر تأمل. ربنا عز وجل يقول: قل انظروا، ليس معناها انظروا فقط ما هو البصر، قل انظروا في السماوات والأرض، تمام، ليس معناها البصر يعني أن يروا، لا، معناها أن يفكروا ويتأملوا ويعتبروا. فالنظر هنا الاعتبار. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، طب ما هو إذا سار أبصر، لماذا قال ثم انظروا؟ لأن النظر هو التأمل والاعتبار. يبقى إذن موقوف على النظر، يعني لا بد أن يستعمل الإنسان التأمل والبحث والتفتيش حتى يصل إليه، وكذلك موقوف على الاستدلال، يعني طلب الدليل وإقامة الدليل وإقامة البرهان على أن هذا صواب. إذا أقمت الدليل على أن هذا صواب، إذا أقمت الدليل أعتقد بهذا العلم، وإذا لم أقم الدليل لا أعتقد بهذا العلم. قال: كالعلم بأن العالم حادث. عرفنا ما هو العالم، ما هو؟
كل ما سوى الله.
قلنا هو ما سوى الله، لأن الله تبارك وتعالى قال: الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالم، رب كل ما سواه. نعم. العلم بأن العالم حادث، هذه معلومة. يقول: فإنه، يعني العلم بها، موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه، أو فينتقل من تغيره إلى حدوثه. يعني الآن الإنسان لا يمكنه أن يعتقد أو يعلم أن العالم حادث إلا بعد مرحلة، هذه المرحلة هي أن ينظر ويستدل، هذه المرحلة هي أن ينظر ويستدل فيرى أن العالم متغير، فيأخذ من ذلك نتيجة وهي أن العالم حادث. إذن ما توصل إلى هذا العلم إلا عن طريق مجهود، ولذلك قالوا فيه مكتسب. هو توصل إليه عن طريق طريقة معينة، وهي النظر، وهي الاستدلال. إذن فهذا بحث، هذا مجهود، ولذلك قالوا مكتسب. ونلاحظ في كلمة مكتسب على وزن مفتعل أنها إيه؟ أنها فيها التاء، والتاء هذه تدل على بذل المجهود، على بذل طاقة. نعم. قال: والنظر، النظر احتاج يعرف النظر إيه؟ لأنه جزء من التعريف السابق. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب، يعني التأمل، التفكير لكي تصل إلى تأكيدا أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه. إذن النظر هو الاستدلال، النظر هو الاستدلال، لأن النظر هو التفكير لكي تصل إلى نتيجة، والاستدلال هو إقامة الدليل لكي تصل إلى نتيجة. مؤدى يعني نتيجة النظر والاستدلال واحد. طب لماذا أتى بهما المصنف؟ قال هذا لي من باب الإيه؟ من باب التأكيد. نعم. لما قل جاء محمد وحضر عندي، كلمة جاء بمعنى كلمة حضر، فإذا ذكرتهما فهي بمعنى واحد، إلا أني أؤكد على الكلام. الدليل هو المرشد إلى المطلوب. المرشد يقولون هذه علامة إرشادية. ما معنى علامة إرشادية؟ إنسان يصنع طريقة، مهندس مثلا، علامة إرشادية. ما معنى علامة إرشادية؟ إنسان يصنع طريقة، مهندس مثلا يصنع لنا طريقا يوصل مثلا من مكة إلى المدينة، وفي أثناء ذلك يضع لنا علامات إرشادية، لأن الطريق يتفرع منه طرق مؤدية إلى أماكن أخرى، فيضع لك علامة على أول كل طريق، وقبل كل أول طريق يقول لك على بعد كذا يوجد كذا، ثم يقول لك هذا الطريق يؤدي إلى كذا، وهذا الطريق يؤدي إلى كذا، ويقول لك بقي من الطريق كذا، أو مر من الطريق كذا، أو يوجد على الطريق من المعالم بنزينة أو أرض سكنية أو مسجد أو استراحة، يقول لك بقي كذا. هذه علامة، هذه دليل، هذا إرشاد، فكل هذه علامة إيه؟ هذا كله شيء واحد، يؤدي بك ويرشدك ويدلك ويعلم المطلوب. تمام؟ إذن الدليل هو النظر، هذا يؤدي إلى المطلوب وهذا يؤدي إلى المطلوب. عرفنا الآن ما هو العلم، وعرفنا ضده وهو الجهل، وعرفنا العلم أن ينقسم إلى نظري وضروري أو اضطراري ومكتسب، وهذا كله كما قلنا الضروري والمكتسب لقسم واحد من أقسام العلم، وهو علم المخلوق. أما علم الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يطلق عليه عالم وينسب إليه العلم، فقد يظن الدارس أن العلم كله ينقسم إلى مكتسب وضروري أو إلى اضطراري ونظري. لا، العلم ينقسم إلى هذه الأقسام في شقه الذي يتعلق بالمخلوق. وأما الخالق، كلمة اضطراري أو ضروري معناه أن الضرورة ألجأته إلى ذلك والله لا ملجأ له، وكلمة كسبي أو نظري أو موقوف على الدليل هذا احتياج، فالله لا يحتاج للدليل، لا يحتاج للنظر، لا يحتاج إلى الاستدلال. الحاجة منفية عن ربنا، وكذلك الإلجاء منفي عن ربنا تبارك وتعالى. قلنا ما هو العلم أو ما يمثل؟ يمثل اليقين. ما معنى اليقين؟ معناه أن يعلم الإنسان الشيء 100%، فهذا اسمه اعتقاد جازم، اعتقاد جازم، معلومة يستطيع الإنسان أن يحلف ويقسم عليها. وهناك درجات أخرى أقل من هذا، كأن يحصل الإنسان درجة 99%، إذن فمعناها أنه يفتقد أخرى أقل من هذا، كأن يحصل الإنسان درجة 99%، إذن فمعناها أنه يفتقد أو يفتقر إلى 1%، وقد يحصل الإنسان بدرجة 51%، إذن هو يفتقد 49%. الذي معه أكثر أو يساوي الذي يفتقده، إذا كان معي 99% أفتقد 1، إذا كان معي 51% أفتقد 49، أيهما أكثر، الذي معي أو الذي أفتقده، أو هو يساوي ما أفتقده؟ ما معي أكثر، هذا يسميه العلماء الظن. فإذا كان الذي معي يساوي الذي فقدته فهو الشك، وهذه لا صورة لها إلا واحدة، أن يكون معي 50% وأفتقد إلى 50%، وإذا كان العكس أو معي 1%، يبقى إذا كان معي 49 فعكسه 51، أنا الآن أفقد 51% من الحقيقة من المعلومة. تمام؟ أو معي 1% فأنا أفقد الآن 99، 1 و49 وما بينهما هذا كله يسمى وهم. إذن عرفنا الآن ما هو الظن، أن يكون ما معك أكثر مما تفقد من المعلومة، وعرفنا الشك أن يكون ما معك مساوي تماما لما تفقد، وعرفنا الوهم أن يكون ما معك أقل من في المعلومة مما تفتقد. عرفنا؟
نعم.
فلننظر الآن إلى تعاريفه. يقول: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. تقول مثلا قام زيد، تمام؟ تقول قام زيد وأنت، تمام؟ تقول قام زيد وأنت تؤكد على هذا بنسبة 99%، وقد يكون لم يقم بنسبة 1%. تمام؟ فأنت الآن تجوز الأمرين، قيام زيد وعدم قيامه، إثبات القيام ونفي القيام، لكن إثبات القيام يأخذ 99% أو يأخذ 51% أو يأخذ ما بينهما، أي درجة أعلى من 50 وأقل من 100%، هذا يسمى الظن. هذا الكلام كله عند المجوز، يعني عندك أنت، ربما عند إنسان آخر يكون أقل من ذلك، وربما عند إنسان آخر يكون أقوى من ذلك. يبقى إذا نحن نتكلم عن مين؟ عن إنسان نفسه. يعني أنا أتكلم مثلا عن إنسان نفسه، يعني أنا أتكلم مثلا عن نفسي حينما أقول قام زيد أو أقول لم يقم زيد. فأنا الآن تمام، حينما أسأل هل عندك يقين أن زيدا قام، أقول لا والله أنا أظن. ما معنى كلمة أظن؟ يعني يعني معناها عندي من العلم بقيام زيد ما يزيد على عدم قيامه. تمام؟ نعم. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قولك قام زيد وقولك وربما لم يقم، هذه تأخذ 50 وهذه تأخذ 50، فأنت الآن تجوز الأمرين ولا ترجح أحدهما على الآخر. فالظن كأنك عندك عندك ميزان فيه كفة رجحت على الأخرى، والشك كأنك عندك ميزان الكفتان متساويتان تماما، الكفتان متساويتان تماما، لا ترجح إحداهما على الأخرى. قال فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك. ما معنى على السواء؟ يعني على التساوي، 50% زيد قائم، 50% زيد ليس قائما، هذا يسمى شك. قال ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء يسمى الراجح ظن، ترجح عندك أحد الأمرين، أصبح 51% مقابل 49، أصبح 60 مقابل 40، أصبح 20 تقابلها 80، الراجح يسمى إيه؟ يسمى ظن. وسكت عن الآخر وهو الوهم الثالث من أقسام المعرفة، الوهم. ما هو الوهم؟ الوهم هو الطرف المقابل للظن، الطرف أو مراتب الإدراك. المعلومة تكون في ذهن الإنسان على 5 مراتب أو 6. الأولى علم يعني 100%، والثانية ظن يعني 49 إلى 51%، وبعد هذا 99 إلى 51، والثالث شك يعني 49 إلى 1%، والرابع جهل وهم عفوا الشك 50 إلى 50، والوهم 49 إلى 1%. تمام؟ إذن عندنا علم 100%، ظن من 99 لـ51، شك من 50 لـ50، الرابع الوهم من 49 إلى 1%، بعد هذا عندنا الإيه؟ عندنا الجهل. والجهل قسمناه إلى جهل بسيط، جهل بسيط وهو 0، والسادس هو جهل. والجهل قسمناه إلى جهل بسيط، جهل بسيط وهو 0، والسادس هو جهل مركب وهو إيه؟ وهو 1 سالب إلى ما لا نهاية. فهذا كله يسمى جهل إيه؟ جهل مركب. تمام؟ إذن مراتب المعرفة كم؟ مراتب المعرفة الآن 6. قال وأصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات. أصول الفقه، تصورنا الآن كلمة أصول وحدها وكلمة فقه وحدها، وعرفنا أن الفقه له بذلك منزلة وهو أنه المطلوب، وأما الأصول فهي مجرد وسيلة لكي نصل إلى المطلوب. وهذا الفقه المطلوب يده على أصول الفقه يعتمد عليه. إذن الأصول هي الأسس أو الطرق أو الدلائل التي نتوصل بها إلى الفقه. فالفقه هنا في مرتبة عالية، هو مطلوب، هو نتيجة، هو شيء رفيع، صحيح؟ نعم. طيب، الأصول، أصول الفقه هنا ما هي؟ هي الطرق كما قلنا، الطرق أو الوسائل أو الأدوات التي نتوصل بها إلى إلى الفقه. قال طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. في علم الفقه ندرس المسائل مسألة مسألة، مسألة مسألة، لأنه علم تطبيقي. وأما هنا فندرس المسائل من القواعد، ويكون تطبيقها في علم الفقه، يكون تطبيقها في علم الفقه. وكأن علم الأصول علم نظري، يرسم النظريات ويضع القواعد ويعطيها الأصوليون للفقهاء، فيأخذها الفقهاء ويطبقونها.
أقصد لغيرك؟
فهنا هذا علم آلة، هذا علم آلة، وسيلة، أداة، يسميه العلماء كذا، علوم الوسائل، علوم الأدوات، علوم الآلات. والفقه مقصود، فهو علم مقاصد، علم غايات، علم أهداف. نعم، هذا يسمى مقصود لغيره اللي هو الأصول، والثاني مقصود لذاته وهو الإيه؟ وهو الفقه. تمام. طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال. قال كمطلق الفقه. تمام. طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال. قال كمطلق الأمر والنهي، يعني نحن ندرس هنا ما هو الأمر. أما مسألة الأوامر التي تقع تحت جنس الأمر فيدرسها الفقهاء، فهم يدرسون الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بالنكاح، يدرسون هذه الأوامر. ونحن نعرفهم ما هو الأمر وما هو حكم الأمر وكيف نعرف الأمر وكيف نعرف حكمه، وهم يطبقون هذا على بقية الأوامر. قال والنهي، نحن نعرفهم أيضا نظرية النهي، ما هو النهي، يعني ما هو أسلوب النهي، كيف أعرف النهي، وما هو حكم النهي. وقد عرفنا هذا سابقا. تمام. عرفنا ما هو المكروه وما هو الحرام، وكلاهما في النهي. ثم يأتي بعد هذا الفقيه فيتحدث عن الأشياء المنهية عنها، يتكلم مثلا عن أكل مال اليتيم وحكمه، يتكلم عن أكل الربا وحكمه، يتكلم عن الزنا وحكمه، وهكذا. فهو يتحدث عن المنهيات، عن الأفراد التي تقع تحت كلمة المنهي أو النهي. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا نعرفهم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة أو ليس بحجة، حتى إذا أراد أن يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخطئ، فلربما أراد الاستدلال بفعل النبي في حالة ليست فيها دليل، وربما ترك الاستدلال في حالة وهي دليل، فنقول له إن فعل النبي حجة من الحجج، لكن له إن فعل النبي حجة من الحجج، لكن في حالة كذا خذ به، وفي حالة كذا لا يصح أن تأخذ به. فنحن نعرفه نظرية كيف الاستدلال بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونترك له بعد ذلك أن يقول إن فعله في وقت كذا وفي وقت كذا وفي حالة كذا وفعل كذا يدل على كذا. فيجمع هو الأشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصنفها بحسب الأبواب، ويستدل بها للمسائل المستنبطة من الكتاب والسنة. قال والإجماع، نحن نتحدث هنا في هذا في هذا العلم عن نظرية الإجماع، ما هو الإجماع، وكيف يكون الإجماع، ومتى يحصل الإجماع، وهل يصح أن نستدل بالإجماع كدليل أو كحجة أم لا. ثم نعطي للفقيه هذه النظرية، حلال وكذا وكذا، حرام وهكذا. فنحن نعرفه أن الإجماع حجة، وأما هو فيستدل على الإجماع بما وقع فيه الإجماع، يجمع الإجماعات التي اتفقوا عليها ويحققها على أساس النظرية التي أعطاها له الأصولي، ثم بعد ذلك يستدل بواحد واحد منها اعتمادا على أننا حققنا له أن الإجماع حجة، مثل القرآن مثل السنة يستدل به. قال: والقياس أيضا نحقق له أن القياس حجة، ونقول له كيف يقيم القياس؟ لا بد وأن يكون عنده دليل من القرآن والسنة للأصل الذي يقيس عليه، ولا بد وأن يكون عارفا بحكم هذا الأصل، ولا بد وأن يراعي المعنى والشبه بين الشيء الذي يقيسه والشيء الذي يقيس عليه. نعرفه النظرية كاملة، ثم نقول له إذا فعلت هذا فعلا فالقياس حجة بحكم هذا الأصل، ولا بد وأن يراعي المعنى والشبه بين الشيء الذي يقيسه والشيء الذي يقيس عليه. نعرفه النظرية كاملة، ثم نقول له إذا فعلت هذا فعلا فالقياس حجة من الحجج ودليل من الدليل من الأدلة، استدل به، ويذهب هو فيستدل بالقياس على أساس ذلك. وأيضا الاستصحاب، الاستصحاب وله معاني، من معانيه مثلا ونكتفي به الآن، أنك إذا لم تجد دليلا على شيء فيكون هذا الشيء تستصحب حكم الإباحة فيه. فمثلا أوجب الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان، لماذا؟ لقوله عز وجل، أنا أقول لك الآن أوجب الله علينا صيام شهر رمضان، فتقول لي ما الدليل على هذا؟ أقول لك الدليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب ثم أقول لك أوجب الله علينا صيام شهر رجب، الأصل الأصل أن الله لم يأمرني حتى تأتي آية، أن الرسول لم يأمرني حتى يأتي حديث، فالأصل أن صيام رجب لا يجب علي إلا إذا ورد دليل يدل على هذا. يبقى إذن هذا اسم استصحاب للأصل. ما هو الأصل هنا؟ البراءة الأصلية من جميع التكاليف حتى يأتي دليل يدل على هذا، واضح؟ فهذا الاستصحاب هل هو حجة أم لا؟ نحن نعمل على تركيب الأدلة وبناء النظرية في مسألة الاستصحاب، وعلى أنها حجة، ونعطيها للفقيه ليستدل بها. فإذا لم يجد الفقيه دليلا على حرمة الشيء فيقول هو مباح، وإذا لم يجد دليلا على وجوب الشيء فيقول ليس بواجب، وهكذا. قال: من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، أو البحث عن أولها بأنه للوجوب، أولها اللي هو الأمر، فنبني له النظرية هكذا، الأمر للوجوب، والثاني بأنه للحرمة اللي هو النهي، نقول النهي للتحريم، يعني الأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، الأصل في النهي التحريم إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، والباقي اللي هي فعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب بأنها حجج، يعني كل واحد منها حجة، كل واحد منها دليل يستدل به على حكم المسألة. قال: وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به، سيأتي معنا أشياء أخرى غير هذا، وما يتعلق بها يعني ما تحتها من المعلومات بخلاف هذا. هذا كله على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. قال: بقيم الصلاة، هذا أمر من الله بأن نقيم الصلاة، هذا أمر بأن نقيم، فهذا مأمور به من جملة المأمورات التي نبحثها تحت الأمر، تمام؟ ولا تقربوا الزنا، هذا فرد من الأفراد التي نبحثها في النهي. وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا أيضا فرد من الأفراد التي نبحثها في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، البنت التي ليس لها أخ وليس معها ولد ولد، ها، ومات أبوها عنها ترث نصف ما تركه أبوها، تمام؟ وإذا كان معها بنت ابن فإن هذه البنت الابن تأخذ سدس تكملة للثلثين. ها هذا أجمع عليه العلماء. لكن هذه مسألة من مسائل، إن هذه البنت الابن تأخذ سدس تكملة للثلثين، هذا أجمع عليه العلماء، لكن هذه مسألة من مسائل الإجماع. ومسألة صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة مسألة من مسائل فعل النبي، لا تقربوا الزنا مسألة من مسائل النهي، أقيموا الصلاة مسألة من مسائل الأوامر. يوجد مسائل كثيرة جدا 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 معها، نحن لا نتعرض لهذا، أحيانا نأتي به على سبيل الاستشهاد وسبيل المثال، يعني نمثل به لنوضح القاعدة، لكن نحن لا نتعرض لهذه المسائل التفصيلية. أين نجد هذه المسائل التفصيلية؟ أين نجدها؟ نجدها في كتب الفقه، نجدها في كتب الفقه. أما في كتب الأصول، ففي كتب الأصول يبنون القواعد، يبنون الإجمال، يضعون النظرية، ولا يتعرضون للتفاصيل في كتب الفقه. طبعا الفقيه لا يكون فقيها حتى يكون حتى يعرف الأصول. وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. الشرع عندنا حكم في بعض الأنواع أنها يدخلها الربا، ونهى أن تباع إلا إذا كنت تبيعها مثلا بمثل. فمثلا إذا أتيت لأشتري منك ذهبا وسأعطيك في مقابل ذلك ذهبا، إذن الذهب بالذهب، ذهب يباع وذهب يشترى، يقول لك في هذه الحالة لا بد وأن يكون البيع مثلا بمثل، يعني 3 جرام ذهب مقابل 3 جرام ذهب، لا يسمح بزيادة. الشرع بهذا حكم، فإذا حصلت الزيادة كان هذا ربا، وأيضا يشترى ذهب بلحظة ولا أتأخر عن هذا، بمجرد ما أخذ منك أعطيك، هذا حكم الشرع. فورد بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والإيه والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح سواء بسواء، يعني بالتساوي، مثلا بمثل، يدا بيد، يعني حالة المقابضة لابد أن تكون في الحال دون انتظار، يدا بيد.
احنا البيع مش كده صح؟
لا، هذا الموجود فعلا إن شاء الله، هذا الموجود فعلا. طيب، إلا إذا كانت اختلفت المسألة، أنت تعطيني الآن مثلا ذهب، وأنا أعطيك في مقابل هذا الذهب مثلا سلعة من السلع، يبقى إذن السلعة ربما تكون 20 كيلو ذهب، 20 كيلو مثلا تمر، 20 كيلو ذهب، إذن السلعة ربما تكون 20 كيلو ذهب، 20 كيلو مثلا تمر، 20 كيلو زبيب، وأنت تعطيني 2 جرام ذهب. اختلفت الأصناف، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. نعم، فإذا هنا حدد النبي أشياء مخصوصة: الذهب، الفضة، البر وهو القمح، الشعير، الملح. فهل هذه الأشياء فقط هي التي فيها الربا، أم أن هذه كانت أمثلة ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد معانيها؟ فإذا كان هناك جنس سادس يشارك جنسا من الأجناس الموجودة في نفس المعنى فإنه يكون فيه الربا مثله تماما. هذا ما رجحه العلماء، أن في كل واحد من ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم معنى من المعاني. فمثلا البر وهو الذي ضرب به المثال الآن، البر مطعوم ويخزن ويكال، مطعوم ويخزن ويكال، تمام. فالعلماء قالوا فمثله الأرز، الأرز مثله تماما بتمام. والشرع حكيم، الشرع إيه؟ حكيم، لا يفرق بين المتماثلات، لا يفرق بين المتماثلات. إذا طالما ثبت أن البر فيه ربا، فكذلك الأرز يكون فيه الربا. طيب، البر ثبت بالإيه؟ بالنص، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك الأرز يثبت بالقياس، بالقياس على نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى كلام قياس الأرز، لأنه مطعوم لأنه يكال، لأنه يخزن ويقتات، تمام، على البر لأن فيه نفس، لأنه يخزن ويقتات، تمام، على البر لأن فيه نفس المعنى، في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد، يعني ينهى عن بيع الأرز عن طريق الربا والزيادة كما ينهى عن البيع البر على طريق الربا والزيادة. واضحة؟
نعم.
قال واصطحاب الطهارة لمن شك في بقائها. نكون استصحاب، استصحاب ما معناه؟ أن الحال الأولى تستمر حتى يأتي دليل على نقض الحالة الأولى. أنت خالي الذمة من وجوب الصيام، وكذلك أنت خالي الذمة من حرمة شيء مما خلق الله، وأنت خالي الذمة من انتقاض طهارتك التي قمت بها، حتى يأتي دليل على خلاف ذلك، حتى يأتي دليل على تحريم الشيء، حتى يأتي دليل على وجوب الشيء، حتى يأتي دليل على انتقاض طهارتك. هل هناك دليل على انتقاض الطهارة؟ لا، إنما هو الشك. إذن نقول لك استمر على طهارتك، هذا اسمه استصحاب، استصحاب الأصل، تمام، أو اصطحاب الأصل. الأصل أنك متطهر، وورد على ذلك الشك في بقاء الطهارة أو كذا. هذه مسألة من مسائل الاستصحاب، لكن هناك مسائل أخرى كثيرة جدا في الاستصحاب. فكما قلنا تستصحب براءة ذمتك من صيام رمضان، صيام رجب، حتى يأتي دليل، وتستصحب الحل لكل ما خلق الله حتى يأتي دليل على التحريم، وتستصحب طهارة بدنك لأنك توضأت بالفعل حتى يأتي دليل على انتقاض الطهارة، وهكذا. فمسائل الاستصحاب كثيرة. الأصوليون يعلموننا الاستصحاب النظرية فقط، وأما مسألة الاستصحاب النظرية فقط، وأما مسألة المسائل والتفاصيل هذه نجدها عند الفقهاء. قال فليست من أصول الفقه، ليست مسألة الإجماع على بنت الصلب هذه من أصول الفقه، ليست مسألة وأقيم الصلاة من أصول الفقه، ليست مسألة صلاة صلى الله عليه وسلم في الكعبة من أصول الفقه، ليست مسألة لا تقربوا الزنا من أصول الفقه، ليست مسألة استحاب الطهارة أو قياس الأرز على البر من أصول الفقه، إنما أصول الفقه يعتني بالقواعد المجملة، الأصول المجملة، أما هذه التفاصيل فهي في كتب الفقه. قال فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا. يعني إذا وجدت شيئا من هذا في أصول الفقه فاعلم أنه ذكر على سبيل التوضيح بالمثال وليس على سبيل الأصل، بالمثال وليس على سبيل الأصل. قال وكيفية الاستدلال بها، هذا هو الجزء الثاني من تعريف أصول الفقه. فأصول الفقه، أصول الفقه يتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول تستطيع أن تقول هذه هي الأقسام الكبيرة أو الأبواب الرئيسية التي يتكلم فيها علم أصول الفقه. الأول الأدلة التي تكلمنا عن بعضها الآن، القياس، الاستصحاب، الإجماع، الكتاب، السنة، وهكذا، هذه اسمها الأدلة. الأمر الثاني كيفية الاستدلال بها، يعني كيفية الاستدلال بالأدلة، كيف نستدل بهذه الأدلة، كيف نبحث فيها، كيف نستعملها، كيف لو وقع تعارض بينها، وهكذا. هذا هو. والأمر الثالث هو حال المستدل، يعني من الذي سيستعمل هذه الكيفية في هذه الأدلة، من الذي سيقوم بهذه العملية، هذا يسمونه المجتهد أو المفتي. وهذا هو الباب الثالث. الباب الأول الأدلة، والباب الثاني كيفية استعمال هذه الأدلة، والباب الثالث المستدل الذي سيقوم بهذه العملية وهو المجتهد أو المفتي. قال وكيفية الاستدلال بها، أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية، من تقديم الخاص على العام. إذا وجدت دليلا خاصا في مقابل دليل عام ماذا أفعل؟ يقول قدم الخاص. والمقيد على المطلق وجدت دليلا مقيدا ودليلا مطلقا، ماذا أقدم؟
المقيد.
قال قدم المقيد. وهكذا قال وغير ذلك، وغير ذلك. إذن وغير ذلك، إذن فهذه كيفية العمل بأدلة الفقه، كيفية العمل بطرق الفقه، كيفية الاستدلال بالأدلة. هذه الجزء الثاني، وسنتكلم فيها عن الخاص والعام والمطلق والمقيد وهذه الأشياء. طيب الأمر الثالث، وكيفية، قال وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. يعني سمي أصول الفقه أصول، أسس الفقه، لماذا؟ لتوقف الفقه عليه. فالأصول هو التي تبنى عليه علم الإيه؟ علم الفقه. يتكون علم أصول الفقه من هذه الأشياء الثلاث. الأول العملية، وهي عملية استعمال الأدوات في الأدلة، استعمال الأدوات في الأدلة، تمام؟ وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.